بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في حديث، طبعا هو حديث مشكل، وهو آخر ما وقفنا عنده، اللي هو حديث نزول سورة الكوثر، وهو قول أنس كما في صحيح مسلم: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الرواية المجملة في نزول سورة الكوثر كما تلاحظون فيها عبارة غفا إغفاء. سبقا بينا أن للعلماء مذهبين في المراد بالإغفاء. المذهب الأول ما هو؟ نعم، أنها حالة من حالات التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي. والمذهب الثاني، نعم، أنه نوم. وإذا كان نوما فوقع عندنا سؤال، أنه لو قيل بأنه نزل عليه جبريل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين وإنما قال: أنزلت علي آنفا سورة، ونحن نعلم أن الذي ينزل بالقرآن هو جبريل عليه السلام، فقوله أنزلت علي آنفا لا يحتاج إلى أن نقول أنزل علي جبريل، لأن هذا هو الأصل. فمعنى ذلك أن جبريل أتاه بالمنام، يعني إذا على من قال بأنه منام. والمنام كما سبق هو نوع من أنواع الوحي، ولو ثبت نزول هذه السورة بالمنام كما ذكرت لكم فإنه لا يؤثر على نقل القرآن، وليس فيه أي أثر علمي فاسد، ليس فيه أي أثر علمي فاسد. وبناء عليه فإنه لا يشكل على نقل القرآن، لأن الصحابة قد تلقوا هذه السورة وقرأوا بها على أنها من القرآن، على أنها من القرآن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر أسباب النزول. وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصحة أشياء كما لا لإفكهم من قصة، والسعي والحجاب من آيات، خلف المقام الأمر بالصلاة.
نعم، أسباب النزول وهو النوع العاشر في الأمر الأول وما يتعلق بالنزول. يقول الناظم: وصنف الأئمة الأسفار فيه، أي في أسباب النزول. وقد ذكر السيوطي في إتمام الدراية كتابين. الكتاب الأول هو كتاب الواحد أسباب النزول، وهو أشهر كتب أسباب النزول، أشهر كتب أسباب النزول كتاب الواحد. والكتاب له عدة طبعات، يعني محقق في عدة طبعات. وذكر الكتاب الثاني وهو لابن حجر رحمه الله تعالى، وقال عنه إنه في غاية النفاسة، وهذا صحيح، ولكن الكتاب غير كامل، قد طبع جزء منه والكتاب لم يكتمل، وفي خلاف هل أكمله ابن حجر أو لم يكمله، هل يعني أكمله مسودا ولم يبيضه، خلاف لا يؤثر عندنا لأن الموجود منه الآن هو قطعة. ثم كتب بعد ذلك السيوطي لباب النقول، واستفاد مما كتبه ابن حجر العسقلاني. الكتابة في أسباب النزول كثيرة جدا، والكتب المطولات وخصوصا الكتب التي تعتني بالإسناد يوجد فيها قطعة كبيرة جدا من أسباب النزول. من كتابات المعاصرين كتاب الشيخ الدكتور خالد المزيني، أستاذ التفسير في جامعة القصيم، كتابه المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، وهو كتاب نفيس وفيه مقدمة نفيسة قد حرر فيها أشياء تتعلق بأسباب النزول، يحسن الرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه. قال: فيمم نحوها استفسارا، يعني كانه يقول إن أردت معرفة أسباب النزول فارجع إلى هذه الكتب. ثم قال: ما فيه يروى عن صحابي رفع، وهذا الآن يعني ما في أسباب النزول مما يروى عن الصحابي فحكمه إيش؟ الرفع، يعني هذا النوع الأول. يعني النوع الأول ما يروى عن الصحابي، هل يتصور رواية سبب النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خلال النظر في الآثار لا يوجد سبب نزول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا القاعدة أن أسباب النزول لها حكم الرفع، مثل ما ذكر هنا قال: ما فيه يروى عن صحابي رفع. ويقول السيوطي في النقاية الذي هو الأصل قال: وما روي عن صحابي فمرفوع، وما روي عن صحابي فمرفوع. ومعنى ذلك أن أسباب النزول الصريحة، أسباب النزول الصريحة إذا ثبتت عن الصحابي فإن لها حكم الرفع. أسباب النزول الصريحة إذا ثبتت عن الصحابي فلها حكم الرفع. أما أسباب النزول غير الصريحة فإنه لا يلزم فيها أن تكون من ما هو له حكم الرفع، لأنها قد تكون قيلت بالاجتهاد، وسنأتي إن شاء الله إلى تحرير هذه. لكن الآن الكلام عن أسباب النزول الصريحة. قال: وإن بغير سند فمنقطع، يعني كأنه يقول فإن كان بلا سند، كما عبارة السيوطي، فإن كان بلا سند فمنقطع، يعني بمعنى أنه إذا قيل روية، يعني مثل المعلقات روية عن ابن عباس، هذا فيه انقطاع، روية عن ابن عباس بسبب نزول آية كذا كذا، هذا انقطاع. ثم قال: أو تابعي أو تابعي فمرسل، بمعنى أنه إذا روى التابعي سبب النزول دون أن يذكر الصحابي فهو مرسل، لأنه يحكي حدثا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير شاهد له، فدل على وجود واسطة وهو الصحابي. فإذا حكم أسباب النزول التي يرويها التابعون، يعني يرونها مباشرة، أن يقول التابع مثل مجاهد يقول نزلت هذه الآية في كذا، أو أن يقول كان كذا فأنزل الله كذا، هذا له حكم المرسل، لأنه من قبيل المرسل لسقوط الواسطة بين الصحابي وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ونرجع الآن، سيذكر ما صح وهذا ليس فيه إشكال، لكن نرجع الآن إلى ما يتعلق بأسباب النزول، نقرر بعض المسائل المهمة. الآن هو يقول إذا كان عن الصحابي فمرفوع، المشكلة عندنا هو في تحرير أن هذا هو سبب النزول، فكيف نستطيع أو ما هي القرائن التي نحكم بها فنقول هذا سبب نزول، ونحكم بغيرها يعني بقرائن أخرى فنقول هذا ليس سبب نزول. من أول القرائن هي عبارة النزول، ومن أفضل من فصل فيها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، فقال أو أشار إلى أنه إذا قال الصحابي كان كذا وكذا فأنزل الله أو فنزلت، فهذه على أنها سبب نزول مباشر، بمعنى أن قولهم كان كذا وكذا فأنزل الله أو فنزلت هي من أقوى القرائن على إرادة السببية. أما إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في فلان أو نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يحتمل أن يكون من باب الاجتهاد، يحتمل أن يكون من باب الاجتهاد. هذا هو الغالب على هاتين الصيغتين. إذا جاءت فاء التعقيب فأنزل الله، فالغالب عليها أنها في أسباب النزول الصريحة. وإذا جاءت عبارة نزلت في كذا سواء كان شخصا أو قضية فالغالب أنها من باب التفسير، الغالب أنها من باب التفسير، لكنها مع ذلك قد تأتي عبارات فنزلت في كذا ويراد بها إيش سبب النزول. وهذا التفصيل موجود اختصارا ذكرته في شرح مقدمة شيخ الإسلام وذكرت الأمثلة عليه مفصلة، لكن نأخذ الآن بإيجاز اختصارا للوقت. فإذا هذا الآن عندنا القرينة الكبرى فيما يتعلق بأسباب النزول، لكن ليس حكما قاطعا أن عبارة فأنزل الله أنها سبب نزول مباشر، ولا أيضا حكم قاطع أن نزلت هي من باب التفسير، لكن نقول الغالب على تلك الصيغة السببية والغالب على تلك الصيغة التفسير. واضح الفكرة الآن؟ طيب، عندنا قضية أخرى في أسباب النزول، وهي أنه لما ذكر عندنا قضية التابعي وأنه مرسل قال فإن كان بلا سند فمنقطع، وإن كان أو تابعي يعني رواه تابعي فمرسل. كيف نتعامل مع هذه المرسلات في أسباب النزول؟ طبعا الآن إذا جاءنا سبب نزول عن أحد التابعين، يعني سبب نزول عن أحد التابعين وهو صريح أن يقول كان كذا فأنزل الله، عن تابعي واحد وهو مرسل، الأصل قبوله أو التوقف فيه؟ الأصل التوقف، لأن حكم المرسل إيش؟ يعني حكم المرسل الضعيف، أنه من الضعيف ولا لا؟ فإذا الأصل فيه التوقف، لكن لو نحن الآن أجرينا عملية التفسير في آية من الآيات وظهر لنا أن ما ذكره التابعي يدخل في معنى الآية، فيجوز لنا أن نعتبره من قبيل التفسير أو لا يجوز؟ يجوز، بمعنى الآن أن لا نغفل أسباب النزول، لأن القاعدة الكلية أن أسباب النزول أمثلة لللفظ العام الذي نزلت به الآية، هذا هو الأصل، يعني الأصل أن أسباب النزول أمثلة لللفظ العام الذي نزلت به الآية. وما دام أصل فمعنى ذلك أنه قد يكون عندنا بعض الأمثلة لا تدخل ضمن هذا الأصل، لأنه سيكون هناك ما يخالف الأصل، لكن أغلب أسباب النزول هي أمثلة للعمومات الواردة في الآية. فإذا نحن أخذنا الآن أن أسباب النزول أمثلة فلن يشكل عندنا من جهة التفسير أمر سبب النزول، لأننا سننظر هل المعنى الوارد في السبب يدخل ضمن معنى الآية أو لا يدخل، هل المعنى الوارد في السبب يدخل ضمن معنى الآية أو لا يدخل، فهذا نظرنا. طيب النظر الثاني فيما لو أردنا أن نحرر هل هذا هو سبب النزول الصريح أو لا، هذه قضية أخرى، يعني يجب أن نفرق في المقام في دراسة هذا الأثر. في الأول لا يعنينا كون هذا الأثر هو سبب نزول صريح أو ليس بصريح، صح أو لم يصح، لأننا ننظر الآن إلى المعنى وصحة دخوله في الآية. لكن لو كنا نريد أن نحرر في السبب المباشر عندنا خلاف فيه وما المراد به، فهنا يأتي تحرير الإسناد في هذا المقام. طيب في جانب آخر أيضا في أسباب النزول يغفل عنه بعض من تعرض لأسباب النزول لأنه أدخل مسائل علم في علم آخر. كنا قبل قليل قلنا الآن لو جاءنا سبب نزول مرسل ولكن وجدنا أنه يدخل في معنى الآية فنحن ندخله من باب إيش؟ التفسير، ليس من باب السببية الصريحة. وفي هذا المقام نقول أسباب النزول هل الجانب فيها جانب معنى أو جانب تاريخ؟ يعني هي حكاية معاني أو حكاية تاريخ؟ هي حكاية تاريخ، لأنك لا مثلا ما تقول سبب نزول آية الإفك مثلا هي فيها جانب تاريخي وما فيها جانب تاريخي، فيها أسماء أشخاص وفيها واقعة، يعني الواقعة التي حصلت زمن الواقعة هذه، وفيها أيضا المدة التي بقيت فيها عائشة رضي الله عنها في هذا الحادث وهي لا تعلمه. إذن القضية مرتبطة بقصة، القضية مرتبطة بقصة. فإذا عندنا هذا الجانب وذاك التحرير في أسباب النزول في هذا المجال هو بحث تاريخي محض. التحرير في أسباب النزول في هذا المجال هو بحث تاريخي محض، وربط قصة سبب النزول بالآية هذا عمل تفسيري، بمعنى أن يجب أن نفرق بين المهمتين، نفرق بين المهمتين. إيش يفيدنا هذا؟ هذا يفيدنا فيما لو وقع خلاف بين المفسرين في من نزلت فيه الآية، في من نزلت فيه الآية. إذا كان من نزلت فيه الآية يؤثر على معنى الآية فنحن سنحرر السبب لكي يتبين لنا المعنى، وإذا كان الذي نزلت فيه الآية لا يؤثر على المعنى فبالنسبة للتفسير لا يؤثر عندنا هي نزلت في فلان أو نزلت في فلان، مثل آية اللعان قيل نزلت في هلال، يعني أن صاحب القصة هلال بن أمية، وقيل عويمر العجلاني، في خلاف بين العلماء في من نزلت فيه، يعني من هو صاحب القصة الذي وقع له اللعان. تحرير من هو صاحب اللعان الذي لعن زوجته، يعني من هو الذي لعن زوجته، تحرير الخلاف فيها هل يؤثر في فهم المعنى؟ لا يؤثر. فإذا هذا ليس من البحث التفسيري، هذا من البحث إيش؟ التاريخي، وليس من البحث إيش؟ التفسيري. واضح الفكرة في هذا؟ إذا نحن تأملنا هذا الأمر فإنه سيخف عندنا شيء كبير جدا مما يتعلق بالتفسير بأسباب النزول، في أن النظر عندنا سيتجه إلى قضية النظر التفسيري أكثر من النظر إيش؟ التاريخي، وسيفيدنا في أمثلة كثيرة جدا أو أمثلة متكاثرة. منها مثلا أن بعض الصحابة أو التابعين يحكي نزول الآيات المتقدمة، يحكي نزول الآيات المتقدمة في أحداث متأخرة، يحكي نزول الآيات المتقدمة في أحداث متأخرة. فأنت لو أردت أن تحرر من جهة التاريخ ستقول ماذا؟ إن هذا الحدث لا علاقة له بالآية، لأن الآية نزلت قبله بوقت طويل، فهذا نظر تاريخي. لكن النظر التفسيري أن تقول هل ما في هذا الحدث يدخل في معنى الآية أو لا يدخل. مثال ذلك: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قيل إنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح، تعرفون قصة عبد الله بن أبي سرح، الآية في غزوة بدر وحال عبد الله بن أبي سرح، إنما كان بعده متأخر، فمعنى ذلك أن الآية متقدمة على الحدث، فلا يمكن أن يكون عبد الله بن أبي سرح هو سبب نزول الآية. فلو كنا نحرر من هذه الجهة لقلنا من قال إن سبب نزول الآية إذا كان يريد سبب نزول مباشر إنه قد أخطأ، لأن الآن في بحث تاريخي لابد نربط الآية بالحدث. لكن قلنا إن من قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي سرح أراد أن يضرب مثالا لمن خان الله سبحانه وتعالى ورسوله فأمكن الله منه، يدخل عبد الله بن أبي سرح أو ما يدخل؟ يدخل. فإذن يجب أن يكون عندنا تفريق بين البحث التاريخي والعمل التفسيري. فمهمتنا هي العمل التفسيري أكثر من البحث التاريخي، فلا نحتاج البحث التاريخي إلا في حدود ضيقة جدا، يعني لا نحتاج البحث التاريخي إلا في حدود ضيقة جدا. ولهذا ضل قوم وانحرفوا من المعاصرين ممن درس أسباب النزول بأساليب ومناهج غير مناهجنا، فجاء مثلا إلى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين كما روى أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس أنه صعد الصفا وقال وصبحه، الحديث المعروف، فادعى كذب هذين العلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهما لم يحضر هذه الحادثة، وهذا لا شك أنه إما جهل وإما تجاهل، لأن أبا هريرة وابن عباس ما قال شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عن الحدث كأي مخبر آخر، يعني كأي مخبر آخر. فإذا لما ينقل مثل هذا عن صحابي من الصحابة في حدث هو لم يحضره، فإنه بالنسبة لنا عندنا مقبول، لأنه لم يدعي حضوره وإنما هو يرويه، فنجزم يقينا أن ابن عباس وأبا هريرة نقل في هذا الأثر ولم يشهده، لأن أبا هريرة إنما أسلم في المدينة، وابن عباس ما ولد إلا بعد هذا الحدث بفترة. واضح هذا؟ فإذا لا يقع تلبيس من هذه الجهة. طيب، إذا ورد عندنا أيضا في التفسير أسباب نزول عن تابعين وليست موجودة عن صحابة، يعني إذا ورد عندنا عن التابعين وليست موجودة عن الصحابة، إذا ورد عن أكثر من تابعي فأقل الأحوال، أقل الأحوال في هذا أن هذه المرسلات تدل على أصل القصة، أقل الأحوال أن هذه المرسلات تدل على أصل القصة، بحيث أن نقول إن تكاثر هذه المرسلات يشير إلى أن هذه القصة لها ارتباط بهذه الآية وأنها سبب نزول لها، هذا أقل الأحوال. كما قلت لكم قبل قليل نحن نظرنا إلى العمل التفسيري، فإذا كانت هذه الأقوال أو هذه المرسلات التي اتفقت على حدث عام تدخل في معنى الآية فلا إشكال في تفسير الآية بها. وكما قلت لكم موضوع التمثيل يطول، يمكن تراجعوه في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكرت أمثلة لكل هذه القضايا ونبهت أيضا على قواعد تتعلق بأسباب النزول يمكن الرجوع إليها. يقول بعد ذلك وصح فيه وصحت أشياء كما، يعني صحت في أسباب النزول مجموعة من الأسباب، وذكر لها أمثلة مثل قصة الإفك والسعي اللي هو في أن الأنصار كانت لا تسعى بين الصفا والمروة، يعني لا تطوف بينهما تحرجا، وكذلك آية الحجاب، كذلك الصلاة خلف المقام كما هو ثابت عن عمر بن الخطاب. فمعنى ذلك أنه صح مجموعة من أسباب النزول وهي كثيرة، يعني أسباب النزول التي صحت هي كثيرة. واضح؟ فهذا مما يجب أن ينتبه له أن ما صح من أسباب النزول كثير وليس قليلا. نعم، فنقول إنه قد صح يعني في أسباب النزول عدد لا بأس به في قضايا الحقيقة، في أسباب نزول الوقت يضيق فيها وهي مهمة جدا، خصوصا أنه بدأت عندنا في هذا العصر انحرافات في علوم القرآن، وبعض هذه الانحرافات مع الأسف تصدر من أناس من أهل الصلاة، ليسوا من أهل الانحراف التام، يعني من أهل الصلاة، وتجد عندهم أقوال غريبة في أسباب النزول ولا يقبلونها أبدا ولا يرون. يعني أنا سمعت مؤخرا مناظرة بين يعني من أحد الدكاترة المتخصصين في الدراسات القرآنية وواحد ما أعرف إيش، ما لأني يعني شاهدته متأخرا لا أعرف ما هو تخصصه، فكان يقول أي سبب نزول، أي سبب نزول لم يصرح به القرآن فأنا لا أقبله، أي سبب نزول لم يصرح به القرآن فأنا لا أقبله. وهذه طبعا لا شك أنها من الغرائب، وشكله كاتب كتاب في أسباب النزول وضمنه مثل هذه الأفكار. فعندنا الآن أفكار بدأت تظهر فيها انحرافات، فنحتاج الحقيقة إلى أن يكون عندنا مع هذا التأصيل أيضا تنبه إلى كيف نعرف أخطاء هؤلاء القوم، لأن كما قال شيخ الإسلام في المقدمة يعني العلم بالحق هذه مرتبة، والعلم بضد الحق والباطل مرتبة، والاستدلال للحق مرتبة، وإبطال الباطل بأدلته مرتبة، يعني معنى أنه لا بد أن يكون عندنا جميع هذه المراتب. لكن نحن الآن فيها بالكاد الوقت يسمح أننا نقرر بعض القضايا، ولعل الله سبحانه وتعالى يسمح بوقت آخر يكون فيه فرصة يعني أخذ هذه الموضوعات بنوع من الاستيعاب، سواء في مثل هذه المنظومة أو غيرها بإذن الله تعالى. نعم، قبل ما معالي الشيخ، الآن أسباب النزول بناء على هذا الشرح لها أثر في التفسير أو ليس لها أثر؟ نعم، أسباب النزول الأصل فيها أنها لها أثر في التفسير، وهذا هو الغالب. فمثلا لما نأتي إلى مثل قول الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، ما المراد بالبيوت هنا؟ مثلا معمر بالمثنى من علماء من كبار علماء اللغة قال ليس، لما جاء يفسر وأتوا البيوت من أبوابها قال يعني اطرقوا العلم من بابه ولا تسألوا الجهال، لا تسألوا إيش الجهال، يعني كأنه جعلها معنى مجازي لأن يسأل العالم ولا يسأل إيش الجاهل. لو لم يكن عندنا سبب النزول فاحتمال أن يكون هذا المعنى الذي ذكره احتمال أن يكون صحيحا، لأنه جاء بعد قول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لكن إذا رجعنا إلى ما ثبت عن الصحابة والتابعين في وكلهم ثبت عنهم هذا مع اختلافهم في سبب النزول، أن البيوت هنا هي البيوت المسكونة، يعني أسباب النزول وإن اختلفت فيما بينهم إلا أنهم جعلوا البيوت البيوت المسكونة. يتحدد عندنا الآن مدلول البيوت أو ما يتحدد؟ يتحدد، يعني إذا له أثر في فهم المعنى، هذا هو الأصل والغالب. لكن بعض الآيات التي نزلت على أسباب قد تكون معلومة المعنى من دون السبب، لا يؤثر بها السبب، لكن لا تكسر هذه القاعدة عندنا أو هذا الأصل. مثل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بداية سورة الممتحنة، لو أنت تأملت في الآيات في ظاهرها ستصل إلى المعنى بدون أي عناء ولا تحتاج فيه لسبب النزول، لو لم تعلم أن نزلت في قصة حاطب نبي بلتع وما حصل منه لما أخبر أراد أن يخبر قريش بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح، فإنه لا يؤثر على فهمك للمعنى، فالآيات واضحة بدون أن يكون السبب مصاحبا لها، لكن لا شك أن وجود السبب يقوي صحة هذا المعنى. فإذا هذه أيضا ينتبه لها في أسباب النزول، أن ننظر هل سبب النزول بالفعل إذا فقدناه في الآية أشكل علينا المعنى، أو أننا لو لم نكن نعلم به فإن المعنى معلوم. الأول هو الذي تكلم عنه العلماء لما قال مثل دقيق العيد أن معرفة سبب النزول طريق قوي لمعرفة معنى الآية أو قريب من كلامه، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا المعنى، فنقول هذا في الغالب من أسباب النزول، في الغالب من أسباب النزول، لكن قد ترد بعض الآيات لها أسباب نزول وتكون معلومة المعنى وإن جهل السبب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الحادي عشر أول ما نزل، اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة.
نعم. الآن هذا النوع أول ما نزل، يعني أول ما نزل وهو النوع الحادي عشر، يقول فيه أن الأصح اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم، يعني عكس قوم فجعلوا إيش أو المدثر أول. هو الحقيقة الذي عكس ليس قوم، الذي عكس لا يشهد، يعني لم يذكر عن غير واحد من الصحابة، والحديث في الصحيحين. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن سألت جابر بن عبد الله الأنصاري أي القرآن أنزل قبل، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن تنتبهوا للأثر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء، قال فإذا هو، يعني جبريل، قال فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا قال فرفعت رأسي، يعني لما سمع الصوت، فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني الحديث. الآن إذا تأملنا الحديث وأردنا أن نستنبط منه الإشكالية التي وقعت عند جابر بن زيد أشرف جابر بن عبد الله، سنأخذ الآن الاحتمالات. الآن جابر بن عبد الله هل يثبت نزول الملك قبل المدثر أو ما يثبته؟ يثبته، لأنه قال، لاحظ في الرواية الأخرى قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي أتاني بحراء، فإذا هو الآن يثبت نزول الملك بحراء. لكن لما أثبت نزول الملك بحراء هل أثبت نزوله بقرآن أو بدون قرآن؟ بناء على رأي جابر أنه نزل بدون قرآن. طيب كونه الآن نزل بدون قرآن فيحتمل عندنا أحد احتمالين، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل حدث جابرا هكذا فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم الرواية، يعني لم يذكر نزول اقرأ وإنما ذكر نزول المدثر، فظن جابر أن هذا هو أول ما نزل. والاحتمال الثاني أن يكون جابر أيضا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد شرع في الحديث فلم يسمع منه أول الكلام واستمع منه بقية الكلام، يعني احتمال آخر. لماذا؟ لأن النص واضح فيه أن جابرا يثبت نزول الملك في حراء قبل نزول آية المدثر. هل في إشكال في هذا الفهم الآن أو هو منطوق كلام جابر؟ هو منطوق كلام جابر. فإذا الآن إذا نظرنا إلى منطوق كلام جابر فإنه سيدلنا على أن جابرا لم يسمع من النبي ماذا عليه الصلاة والسلام ماذا نزل مع الملك في حراء، فإذا وقع عنده شبهة أو ما وقع؟ وقع عنده شبهة وانفرد بهذا الرأي. ومن روي عنه من الصحابة ومن جاء بعده من التابعين من روي عنه أول ما نزل فإنهم قد اتفقوا على أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو ثابت في الصحيحين عن عائشة وعن غيرها، يعني ثابت عن عائشة وعن غيرها، والرواية عن عائشة موجودة في الصحيحين، واضح هذه؟ فإذا الآن لكي نرتب القضية نقول الآن إن جابرا، وهذا هو الصواب، إن جابرا يثبت نزول الملك في حراء ولكنه لا يعلم أنه نزل بقرآن من خلال الرواية، وأول ما سمع من الآيات التي نزلت مع الملك هي يا أيها المدثر والمدثر، فظن أنها هي أول ما نزل على الإطلاق. طيب بعض العلماء لما جاء إلى هذا الأثر اجتهد في أن يخرج الأثر ظنا منه أن جابر يقول بأن الإقرأ هي أول ما نزل، مع أن نص جابر صريح جدا في أن إقرأ ليست هي أول ما نزل، سؤال تلميذه أبي عبد الرحمن صريح عن أول ما نزل، يعني ما الذي نزل قبل؟ قال المدثر، فذكر له أو إقرأ، فقال أحدثك، كأنه يقول أنا أحدثك ما حدثني برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يرد عليه أنه ليست إقرأ. فبعض العلماء قال إن جابرا أراد أن ينبه على أن أول ما نزل على الإطلاق هو إقرأ باسم ربك، وأن يا المدثر نزلت بالنبوة بالرسالة، يعني إقرأ بالنبوة والمدثر إيش بالرسالة. هذا تقريج مليح لو كان جابر يثبت نزول إقرأ قبل المدثر، لكن جابر ينفي أن تكون إقرأ نزلت قبل المدثر. فإذا نحن لا نحتاج هذه التكلفات في أن نجعل جابرا يرى أن إقرأ نزلت قبل المدثر، بل نقول إن جابر مذهبه أن إقرأ نزلت بعد المدثر، وأنه وقع عنده شبهة، وسببها هو أحد الأمرين اللي قلنا، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه اختصر صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له نزول الملك بقرآن، أو أن جابرا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث فلم يدرك من الحديث إلا ما سمعه فظن أن هذا هو أول الحديث فذكره كما سمعه. ثم بعد ذلك، وهذه أيضا من الفوائد انتبه لها، وقوع هذا الخلاف في أول ما نزل هل له أثر علمي أو هل له يعني ما يشكل علينا نحن المسلمين في نقل القرآن أو في تاريخ القرآن؟ هل يؤثر على شيء؟ ما يؤثر، يعني كونه ينفرد واحد من الصحابة برأي في مثل هذا المسألة لا يؤثر، فما يأتينا أحد ويشغب على هذا وأن المسلمين لا يعرفون تاريخ كتابهم، وأن الذين كانوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا فيه، فكيف جابر وجبر بن عبد الله من كبار علماء وفقهاء الصحابة وقد خالف غيره؟ هذا لا يؤثر، المسألة علمية ليس لها أثر إطلاقا، يعني ليس لها أثر إطلاقا، فلا يشوش علينا بمثل هذه الأمور، يعني لا يشوش علينا بمثل هذه الأمور، لأن لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على صحة نقل القرآن، وهي مسألة علمية بحتة، يعني تناقش كما نناقشها الآن، وينتهي الأمر في أن قول جابر رضي الله عنه ليس هو الصواب، إن الصواب هو مع قول الجماعة، وهو اتفاق منهم على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، قال بعدها في بعضهم قال التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس أنها نزل في الآن. المذكورات هذه يعني أول ما نزل هذه أوليات مقيدة، يعني الآن حديثنا قبل قليل عن الأولية المطلقة، يعني ما أول ما نزل على الإطلاق، ما أول ما نزل على الإطلاق، هذه المسألة الأولى. ما ذكر أن أول ما نزل لسورة آية المطففين أو البقرة لسورة البقرة فهذه أولية مقيدة، يعني أول ما نزل في المدينة هذه أولية مقيدة، والأولية إذن صارت عندنا ماذا؟ نوعان، أولية مطلقة وأولية إيش؟ مقيدة. لما يقول أول ما نزل، أول ما نزل قوله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكرا، فنعلم أن مراده أول ما نزل مقيد، أي في الخمر، أي في الخمر. لما يقول أول ما نزل سورة البقرة أي في المدينة، أو آخر يقول أول ما نزل سورة المطففين أي في المدينة، يعني خلاف بينهم، لكنه هذا نسميه إيش؟ أولية مقيدة. واضح الفكرة؟ فإذن عندنا أولية مطلقة وأولية مقيدة، فالحديث هنا عن الأوليات المقيدة. ولهذا قال أو ابن عباس أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين ثم البقرة على مذهب ابن عباس رضي الله عنه، هناك طبعا من يخالفه في هذا المذهب. السؤال الآن أيضا، هل معرفتنا للأولية المقيدة أو الأولية المطلقة يؤثر في فهم المعنى؟ لا يؤثر، يعني هو من علوم القرآن، لكن الأولية المقيدة في بعض فيما يتعلق بالأحكام لها أثر في بيان الأحكام أو ليس لها أثر؟ لها أثر. يعني إذا نحن الآن الأولية كما تلاحظون مرتبطة بقضية تاريخية، يعني تاريخ، يعني ما الذي نزل أول ثم ما الذي نزل بعده. الأولية هذه نستفيدها فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالأحكام. فمثلا لما نأتي إلى الخمر، إذا عرفنا أن أول ما نزل تتخذون منه سكرا، فنجعل هذه أول مرتبة من مراتب تحريم الخمر، ثم بدأ الأحكام تتدرج وتنزل شيئا بعد شيء، يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم تأتينا آية إيش اللي بعدها؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفع الناس، حتى تأتينا إيش الأخيرة الآخرة الآية الأخيرة إنما الخمر والميسر والأنصاب. فهذا إذن أفادنا في قضية إيش؟ ترتيب هذا الحكم، فالأولية أفادتنا هنا. لكن ونحن نرتب هذا الحكم في الأولية لم تؤثر على المعاني، وإنما تأثرت على الأحكام. سبق أن نبهنا أنه يجب أن نفرق بين بيان المعاني ومسائل الأحكام، أما بيان الحكم من حيث هو حكم كما قلنا من التفسير، لكن ترتيب هذه الأحكام لا يؤثر على المعنى. واضح الفكرة هذه؟ فإذا هذا أيضا يعني ينظر فيه، وهو التفريق بين ما له أثر في المعنى وله أثر في الأحكام، وفي النهاية سيكون من علوم القرآن وليس من علوم التفسير. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى الثاني عشر آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره.
طيب، آخر ما نزل مقابل إيش؟ أول ما نزل. إذا كان هناك اتفاق على الأولية، في اتفاق على الأولية هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإننا لا نجد اتفاقا على الآخرية، لا من حيث السور ولا من حيث إيش الآيات، يعني الآخرية من حيث السور مختلف فيها، والآخرية من حيث الآيات مختلف فيها، هذا الآخرية المطلقة. والآخرية النسبية موجودة، يعني مقابل الأولية النسبية. فهنا خلاف أيضا بين العلماء في آخر ما نزل، وذكر أنه ذكر في التحبير الأقوال واستوعبها، وأيضا استوعبها في كتابه الكبير اللي هو كتاب الإتقان في آخر ما نزل. ومن أفضل أو من أحسن من كتب من المعاصرين في أول ما نزل وآخر ما نزل هو الزرقاني في كتاب مناهل العرفان، يعني من أحسن من كتب ورتب هذه المسألة. قيل آية الكلالة، وذكر ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب، وكان آخر ما نزل أي من سورة النساء، لأن الكلالة ذكرت في أول سورة النساء وذكر في آخر سورة النساء، فكان يقول آخر آية نزلت في النساء اللي هي آية إيش؟ الكلالة، فكأنها آخرية إيش؟ نسبية وليست آخرية مطلقة. أيضا القول الآخر أنه يا أيها آية الربا، وآية الربا وقع فيها يعني أو فيما بعدها خلاف في فواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بعضهم قال إن هذه القطعة كلها يعني آية الربا وما بعدها هي آخر ما نزل، فكل واحد من الصحابة أو من التابعين من روى عن الصحابة حكى جزءا من هذا المقطع، لكن إذا تأملنا سنجد أن المقطع بتمامه كأنه مقطع كامل نزل كآخر ما نزل. هل هو آخر ما نزل من سورة البقرة؟ محتمل. أو آخر ما نزل من القرآن مطلقا أيضا محتمل. والآخرية فيها خلاف شديد جدا بين العلماء. قيل آخر ما نزل من السور سورة إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعش بعدها إلا قرابة 83 يوما، وقيل أن آخر آية لآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ففي أقوال في قضية الآخرية، قيل آخر ما نزل سورة براءة. إذا تأملنا هذه الخلافات في آخر ما نزل سنرجع مرة أخرى إلى القضية الأولى، هل لمعرفة آخر ما نزل أثر في فهم المعاني؟ إذن هذه تدخل في علوم القرآن. والآخرية كما سنلاحظ الآخرية المطلقة فيها خلاف شديد، وعندنا آخريات نسبية، ويتدل على تمام عناية العلماء بضبط مسائل القرآن وتاريخه، يعني تدل على تمام عناية العلماء من الصحابة والتابعين واتباعهم بضبط مسائل القرآن وتاريخه. وإلا فإن مثل هذه الأمور، لاحظوا، بدل ما أن يأتي المستشرق أو الطاعن في القرآن ويجعلها محمدة ويقول انظر إلى عناية المسلمين بكتابهم وتحريهم فيما آخر ما نزل، وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، فيجعلها جانب إيجابي، يأتي ويطعن في هذا الجانب يقول انظر كيف اختلفوا في آخر ما نزل وأنهم لا يضبطون الكتابة، بعدما ينظر من جانب أنها عناية ينظر إلى جانب آخر أنها إيش؟ يعتبرها سلبية. وهذه يعني لا شك أنها عين ظالمة في النظر. ومن تأمل عمل العلماء مع القرآن والنظر في أحواله وتاريخه ونصوصه يقطع يقينا، إذا كان متجردا يقطع يقينا بأن هؤلاء كان لهم العناية التامة، وإن وقع بينهم اختلاف فالاختلاف طبيعي، ليس هناك نصوص قاطعة في أن نقول والله هذا النص قاطع، لكن مثلا في حديث أول ما نزل عندنا نصوص واضحة جدا وقاطعة، فنقول أول ما نزل سورة اقرأ، وأن ما قاله جابر رضي الله عنه خطأ، فهذا واضح وبين. لكن في غيرها نجد المسألة فيها نوع من ماذا؟ من اختلافات بين الصحابة رضي الله عنهم. فهذا إذا أردنا أن نقول أنه مفترض أنه يحمل على أنه جانب حسن ومحمدة في عناية العلماء وضبطهم حتى لمثل هذه المسائل الدقيقة التي لا تؤثر على فهم المعنى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ. والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع.
نعم. الحسوك يا شيخ. نعم. الآن يقول النوع الثاني، وسماه هنا العقد الثاني، ما يرجع إلى السند. قال المتواتر والآحاد والشاذ، وسيكمل أيضا المشهور إلى آخره. هنا سؤال: بأي العلوم تأثر البلقيني اللي هو صاحب الأصل ثم تبعه السيوطي في هذا المتن وفي التحبير ونظم بناء عليه الزمزمي رحمه الله الجميع؟ من بأي العلوم تأثر من كتب هذا العنوان ومن قسم هذا التقسيم؟ علم أي مصطلح الحديث. يعني إذن هذا أثر من آثار علم مصطلح الحديث، وسببه كما ذكرت لكم في أول محاضرة أن من كتب في علوم القرآن أراد أن يكتب كتابا نظيرا لأصول الحديث أو لمصطلح الحديث عند المحدثين، فكان ما ذكره هو هنا مقابل لمصطلح الحديث عند المحدثين، فتأثر بمصطلح الحديث في تعبيره عن هذه القراءات كما سيأتي. الآن قال عن المتواتر، هو الآن والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، يعني كانوا يقول القراءات السبع هي المتواترة. طيب، ومعروف طبعا القراء السبعة اللي هم نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. هنا بعد ذلك قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. ما معنى هذا الكلام؟ معناه كأنه يقول أنه لا يعمل بما هو خارج السبعة في الأحكام إلا إذا كان من قبيل إيش؟ التفسير فيعمل به، يعني كأنه إذا زاد معنى لا يقبله إلا إذا كان من قبيل التفسير. وإلا قال فدري قولين. والسيوطي رحمه الله تعالى ذكر أنه قيل يعني فيما يتعلق بما روي عن السبعة إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز، قال فإنه ليس بمتواتر، وإنما التواتر في جوهر اللفظ، في جوهر اللفظ، أما في الأداء فإنه ليس بمتواتر. يعني هذا الآن ينقل الخلاف، وهذا ما قاله ابن حاجب، قال ورد بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر هيئته. ثم ذكر طبعا تعليق ابن الجزري في أنه ليس لابن الحاجب سلف في هذا المذهب. طيب، الآن إذا جئنا إلى هذا الأمر وهو قضية الخلاف في القراءات وفي الأداء، في القراءات وفي الأداء، هل للقياس مدخل في القراءة أو لا؟ يعني وما لقياس في القراءة إيش مدخله؟ لكن إذا رجعت إلى كتاب أبي عمرو الداني جامع البيان أو إلى كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري وجدت القياس كثيرا عندهم، يقول وهذا قياس وهذا قياس وهذا قياس، وهذا يحتاج إلى بحث، يعني إلى باحث من أصحاب الدراية في علم القراءات أن يبين ما الذي يصح القياس فيه وما الذي لا يصح القياس فيه. فليس صحيحا أنه لا يجوز القياس بإطلاق، هذه واحدة. لماذا نقول هذا؟ لأن سنأتي الآن إلى أن تواتر الأداء لا إشكال فيه، لكن تواتر الأداء يكفينا فيه تواتر أصله وليس تواتره في كل لفظ. بمعنى لكي نفهم المسألة، هل الآن المد متواتر كأصل في الأداء متواتر أو غير متواتر؟ المد المتصل، خلونا نأخذ المد المتصل كمثال، المد المتصل هل هو متواتر؟ يعني المد المتصل هل هو متواتر عند القراء أو غير متواتر كأصل؟ ها؟ متواتر. لماذا؟ لأنه لا يوجد قارئ من قراء السبعة كما قال الجزري ولا حتى في العشرة ولا حتى في الشواذ من جعل المد المتصل كالمد الطبيعي. إذن يمد مدا أعلى من المد الطبيعي وهي المراتب المعروفة. فإذا نلاحظ الآن أن الأصل في المد المتصل عند الجميع إيش؟ المد. اختلافهم في المقادير لا يؤثر على تواتر الأصل، اختلافهم في المقادير يعني 3 4 5 6 لا يؤثر على تواتر الأصل. إذا نحن أخذنا مسألة الأداء بهذه الطريقة فلن يوجد عندنا أداء إلا وهو متواتر، لأنه كما قال إن تواتر اللفظ مرتبط بتواتر إيش؟ هيئته. تواتر اللفظ مرتبط بتواتر إيش؟ هيئته. هل الفكرة هذه واضحة في الاستدلال؟ أو نذكر مثال آخر. الآن لو جئنا إلى الإشمام والروم التي بعض من لا يعرف القراءة وليس له علاقة بالقراءة قد ينكرها. لو جاء قارئ الآن من القراء الآن اليوم ويقول لك الآن المرفوع اللي إذا كان آخر الكلمة مضموم مثل نستعين ففيها إيش؟ فيها السكون المحض والروم والإشمام، وإذا كانت الرحيم ففيها إيش؟ السكون المحض والإشمام، وإذا كانت المفتوحة مثل الحمد لله رب العالمين ففيها فقط إيش؟ السكون المحض، ولا لا؟ فيأتي معترض ويقول أثبتوا لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم والذي أخذت عنه هذه القراءات إيش؟ قد وقف على هذه بهذه الأوجه التي تذكرونها بالروم والإشمام والسكون. هل نحن نحتاج إلى أن نثبت هذا أو نثبت الأصل؟ أي نعم. ولهذا أنا أقول أن الذي يلزمنا هو إثبات الأصل ثم نقيس عليه. قبل قليل يوم قلنا القول بأنه ما لقياس في القراءة مدخل ليس على إطلاقه، فإذا ثبت الأصل صح القياس عليه في هذا الجانب، وليس دائما يصح القياس. نتكلم عن هذه الحيثية. واضح الفكرة هذه؟ إذن الآن الروم والإشمام متواتر كأداء أو غير متواتر؟ متواتر بلا ريب. بل الأعجب من ذلك أن الروم والإشمام أصلا قضية عربية في النطق عند العرب، يعني ثابتة عند العرب قبل نزول القرآن، ثابتة عند العرب قبل نزول القرآن. فالقرآن إذن أخذ من أداء العرب هذا النوع، يعني موجودة في القرآن مثبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فارجعوا إلى كتاب سيبويه ستجدون أن باب الروم والإشمام والتضعيف والسكون أربعة، يعني باب ما الوقف عليه، وذكر أربع أنواع: التضعيف، أول شيء السكون، الروم، الإشمام، التضعيف. السكون، الروم، الإشمام، التضعيف. لماذا لم يرد التضعيف في القراءة؟ لأنه لم يثبت. التضعيف اللي يشده، يعني إذا قلت خالد تقول خالد هكذا من باب إيش؟ بيان الحرف الأخير لكي يكون ظاهرا، لأنه كل الفكرة هنا الآن في بيان الحرف الأخير ما هو وبيان حركته، فهذا موجود عند العرب أصلا، يعني موجود عند العرب أصلا. فإذا نظرنا إلى هذا وأخذنا بهذه الفكرة أن ننظر إلى أصل الأداء ثم نقيس عليه، فنقول إن أصل الأداء بلا ريب أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقع القياس فيما يصح القياس فيه، وقد نمنع القياس فيما لا يصح القياس فيه. وكما قلت لكم أن قضية القياس تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث مستقل.
قال رحمه الله تعالى: والثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة.
طيب الثاني الأحاد كالثلاثة، الثاني هو يقصد به الثلاثة، من هم الثلاثة المتممة إيش؟ للعشر، جعلها أحاد. وقال ما لم يصل إلى هذا العدد مما صح سنده. هو الآن لما جاء عند المتواتر قال ما نقله جمع، طبعا السيوطي يقول ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثله إلى منتهاه، وهو السبعة. وهنا عندنا مشكلة علمية، وأقول علمية ليس لها أثر في نقل القرآن، قاعدة. الكلام الذي أقوله لكم ليس له أثر في نقل القرآن، بمعنى أن الحديث عنها لا يضعف نقل القرآن كما يتوهم بعضهم، وإنما هي مسألة علمية تناقش. لو جاء الآن إنسان وقال إن كلام السيوطي هذا عليه مدخل، لماذا؟ لأن السيوطي الآن يقول ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى. هل تجدون في أسانيد السبعة مثالا واحدا ينطبق عليه ما يقوله السيوطي؟ يعني سند عاصم في راويه، سند حمزة، سند الكسائي، أليست كلها أحادية؟ ولا لا؟ طيب، فينتقض كلام السيوطي وما ينتقض؟ إذن المسألة الآن عندنا في نقل القرآن عن هؤلاء السبعة أو غيرهم ممن تعتبر قراءتهم، هل هي فقط النظر إلى الإسناد؟ ها؟ هل هي النظر فقط إلى الإسناد؟ الجواب لا. انتبهوا، عيد مرة أخرى، حكمنا نحن في القراءات ليس النظر إلى الإسناد فقط. لو كنا ننظر إلى الإسناد نقول هذه كلها قراءات أحادية. أثبت لي في طبقة عاصم من قرأ مثل عاصم في طبقته جمع يمتنع تواطؤهم عن الكذب، يستطيع أحد يثبت هذا بهذه الطريقة؟ الجواب لا. طيب، إذن ما هو النوع الذي نتكلم عنه في القراءات اللي يسمى عند بعضهم تواترا، وإن كان المصطلح أنا في نظري أن هذا المصطلح أحدث ربكة وإشكالا. لو جينا نطبق المصطلح على طريقة الأصوليين ومن تبعهم المحدثين الذي الآن موجود عند السيوطي سيقع فيه إشكال، لكن الصواب هو أن نأخذ هذا عن القراء، يعني منهج القراء المتقدمين، ولا كانوا يذكرون قضية تواتر أبدا. كانوا يذكرون الاستفاضة، الشهرة، قراءة العامة، قراءة الجماعة، هذه العبارات التي عبر بها الداني، عبر بها مكي، عبر بها صاحب السبعة اللي هو ابن مجاهد، عبر بها الطبري، عبر بها أبو عبيد القاسم بن سلام قبلهم. هذه التعبيرات كانوا يعبرون عنها، الاستفاضة مثلا. الآن لما نأتي إلى قراءة، لكي نفهم الآن الفكرة، لما نأتي إلى قراءة عاصم براويه، هل تتصورون لو كان في قراءة عاصم خطأ في لفظة من اللفظات، الطبقة التي كانت في عصره من القراء يغمضون عن خطأه ويسكتون؟ أبدا، لا يتصور هذا البتة. فإذا كون عاصم يقرأ وعنده أئمة القراءة في زمانه شرقا وغربا ويأتيه الناس من كل حدب وصوب ينقلون قراءته، ولم ينقل عن أحد منهم أنه خطأ عاصما في حرف واحد، فهذا يدل على استفاضة قراءة عاصم. فهذا النوع من نقل العلم هو النوع المعتبر في القراءات، وليس قضية أن يتواتر في الطبقة الواحدة كذا وكذا، لأننا لن نستطيع من خلال الموجود بين يدينا أن نذكر مثل هذه الطبقات. لكن الكلام هو الذي ذهب إليه ابن الجزري في آخر أمره هو قضية الشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة، ولا يمكن أن يصح السند ويشتهر ويستفيض ويتلقاه العلماء بالقبول، له الضابط الثاني وفيه إشكال أبدا. فإذا أول قيد في هذه القراءات المقبولة التي تسمى مصطلحا بالمتواترة هو شهرتها واستفاضتها. القيد الثاني تلقي العلماء لها بالقبول، تلقي العلماء لها بالقبول. وممكن نضيف القيد الأول اللي يذكرونه كثيرا وهو صحة السند، يعني صحة السند واشتهار القراءة وتلقي العلماء لها بالقبول، هذا الذي ذهب إليه ابن الجزري في آخر أمره، صحة السند واشتهار القراءة وتلقي العلماء لها بالقبول. إذا توافر في هذه القراءة فهي القراءة المقبولة. عاد الآن أنت سميتها متواترة واصطلحت عليها وقلت مرادي بالمتواترة هو ما ذكره من الجزري، فهذه قضية مصطلح، وإن كان كما قلت لكم لفظ المتواتر فيه إشكال، وسيدل على الإشكال الآن كلامه عن القراءات الثلاث المتممة للعشر. ماشي الآن الأمر؟ طيب، إذا نحن الآن إذا نظرنا إلى هذه الضوابط الثلاثة في القراءة المقبولة، في القراءة المقبولة، فسنجد أن قراءة السبعة تدخل فيها بلا إشكال، ستدخل فيها بلا إشكال، وأن أئمة القراءة كانوا يعرفون جملة هذه الروايات أو أغلبها. ما الدليل على ذلك؟ نأخذ مثالا واحدا. نافع الآن لما كان في المدينة يقرأ من يأتيه من أهل المدينة ومن يأتيه من الأمصار، هل كان يقرئهم بالقراءة التي اختارها لقالون أو بالقراءة التي قرأ بها ورش؟ أي القراءتين كانت قراءة نافع، القراءة المستمر عليها، قراءة قالون ولا قراءة ورش؟ قراءة من؟ قالون. يبدو ما فيها تاريخ القراءات عندكم يكاد يكون يعني 2% 10%، يلا عشان ما نقول صفر. طيب، كان يقرأ يعني يعذرون كذا، أنا أحتاج جواب، أحتاج رجع صدى، يلا بالكاد أسمع قالون كذا، فأودي أسمع رجع صدى. بس القراءة كانت قراءة قالون، يعني القراءة المعتبرة عنده التي كان يقرأ بها اختارها لنفسه هي قراءة قالون. كيف وصلت القراءة عند نافع؟ يقول كما ورد في بعض الآثار عنه أنه قرأ على 70 من التابعين وانتخب قراءته من قراءتهم، اللي يسمى الاختيار أو الانتخاب، يعني انتخب القراءة التي يقرأ بها أهل المدينة من قراءة هؤلاء الذين سمع منهم، يعني قرأ على 70 وانتخب منهم هذه القراءة. وهذه القراءة هي التي تسميها المالكية قراءة السنة، يعني قراءة السنة لقراءة قالون عن نافع، لأنها من عمل أهل المدينة وعندهم من عمل أهل المدينة سنة فيسمونها قراءة السنة. طيب لما جاء ورش كما في خبره إلى نافع وطلب القراءة على نافع بقصة معروفة ومشهورة، فقرأ على نافع، هل قرأ على نافع بالقراءة التي يقرأ بها نافع أهل المدينة أو قرأ عليه بقراءة أخرى؟ طبعا قرأ بقراءة أخرى، يعني قرأ ورش بما سمعه من أشياخه في مصر وجاء يعرض هذه القراءة على من؟ هل ذكر أن نافعا رده في حرف واحد؟ هل ذكر أن نافعا ألزمه بقراءته؟ إذن يدل على أن هذه القراءة، يعني هذا الوجه الذي قرأ به ورش، معلوم بحذافيره عند نافع، ولكنه ليس هو الاختيار الذي يختاره في الإقراء، ولم يلزم ورشا بأن يقرأ بما يقرئ به، فإذا دل على أن نافعا صحح قراءة ورش لأنها معروفة ومشهورة عنده أو لا. فإذا هذا هو أسلوب القراء في التعامل مع القراءات، اللي قضية الاستفاضة والشهرة. ولو كان في قراءة ورش خطأ لنقل إلينا أن نافعا أوقفه عند هذا الحرف وصحح له وقال له هذا الحرف ليس بصحيح وصحح له، ما وجدنا أي شيء من هذا. وإذا سمعتم قراءة برواية قالون وقراءة برواية ورش تجدون بونا شاسعا في ماذا؟ في الأداء، يعني بونا شاسعا في الأداء، أليس كذلك؟ فهذا أيضا أحد الأدلة تدلنا على أن قضية القراءة ليست قضية جمع عن جمع كما يذكر السيوط من الصواب، وقضية الاستفاضة والشهرة بين أهل هذا المصر من علماء القراءة، من علماء القراءة. والدليل على ذلك أيضا دليل آخر، أننا في عهد بن مجاهد لما خرج من خرج وقرأ بقراءة شاذة وأقرأ الناس بها أقيم له محضر استتابة، اللي هو بن مقسم، محضر إيش؟ استتابة، مع أنه من كبار علماء القرآن لكنه أخطأ لما أجاز القراءة بكل ما صح عربية، فوقع عنده هذا الإشكال، فأقيم له محضر ويعني أدب يعني من السلطان. والمقصود من ذلك أنه لو كان المسألة مفتوحة ليس لها ضوابط لكان دخل علينا قراءات متعددة كثيرة، لكن مسألة مضبوطة ومعروفة وعلماء القراءة يعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون أن هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة ليست بصحيحة، هذا الأداء صحيح وهذا الأداء بصحيح ليس بصحيح، وهذا الأداء صح عن فلان من طريق فلان ولم يصح عنه من طريق فلان، كل هذه الدقائق موجودة في الكتب ومعروفة عندهم، فكيف يقال بعد هذا أنه قد يقع إيش؟ شك أو إشكال في نقل القرآن؟ لا يمكن البتة. يعني من عرف أحوال القراء جزم يقينا، ولو إن كان رجلا حياديا جزم يقينا أنه لا يمكن أن ينخرم وجه من وجوه القراءة عند هؤلاء القراء لم يقرأ به أو أن يقرأ بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما واضح الفكرة هذه؟ إذا الآن نحن يهمنا هذه القضية نبينها، أننا نحن بحاجة إلى أن نقول إن الاستفاضة صحة السند والاستفاضة والشهرة وتلقي علماء القراءة لها بالقبول هو المعتبر في القراءة المقبولة. الاعتراضات التي حصلت على بعض القراءات لا تؤثر أيضا على صحة القراءات، وهذا موضوع طويل لا نريد أن ندخل فيه، لكن من باب الفائدة أننا سنقول المرجع هم أهل القراءة الذين تلقوا القراءات وجلسوا لها. فاعتراض فلان أو علام من كبار العلماء رحمهم الله على قراءة من القراءات لم يؤثر إطلاقا، وإلى اليوم تقرأ هذه القراءات التي اعترض عليها أو استنكرها أو كرهها بعض علمائنا المتقدمين من الفقهاء رحمهم الله، لكنها تبقى آراء شخصية لهم لم تؤثر على نقل هذه القراءة. طيب القراءات الثلاث الآن يقع عندنا إشكال، وهو إذا كانت هذه القراءات أحدية، هل هناك فرق في نقلها بين قراءة السبعة وقراءة الثلاثة من جهة الإسناد؟ إذا مشينا في الإسناد سنجد أن نقل قراءة الثلاثة من جهة الإسناد كنقل قراءة إيش؟ السبعة، ليس هناك أي خلاف في الإسناد، فهذه قلنا أحادية فهذه أيضا أحادية. لكن ما الذي وقع؟ الذي وقع عندنا في الثلاثة هو أن من سبع السبعة وهو بن مجاهد هو أول من سبع السبعة أوقع في هذا الإشكال، وإلا القراءات المقبولة ليست هي السبعة، القراءات المقبولة ليست هي السبعة، القراءات المقبولة قبل السبعة كثيرة جدا، والمسألة حقيقة تطول في إيضاح هذا الموضوع. وأنا طبعا احنا ما زلنا في العقد الثاني يعني الكتاب خشلنت لو طلنا، لكن لابد من شرحه لكي تفهم، لأنه يقع فيها خلط وخلل. قبل تسبيع السبعة يعني قبل القرن أو في القرن الأول والثاني والثالث، ابن مجاهد توفي سنة 324، قبل ابن مجاهد وقبل أن يسبع السبعة، هل نعلم نحن الآن كيف كانت القراءات؟ يعني مع الأسف لأقولها صريحة أن نحن يعني معرفتنا بتاريخ القرآن وتاريخ القراءات ضعيف، لا نعرف، ونتوقع أن هذه السبعة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هي كذلك، وليس كذلك. قبل تسبيع السبعة كان أئمة القراءة بالمئات بل بالألوف، وكانوا يقرؤون بأوجه القراءة الصحيحة متعددون في جميع الأمصار والأوطان، والقراءة كانت شائعة فيهم باختيارات متعددة. الآن لو أن حاذقا منكم قال سأتتبع اختيار الطبري فما كان له فيه وجهان ذكرته وما اختار فيه وجها على وجه حددته، سيخرج الآن لنا بقراءة، لو قلنا له اقرأ الآن اختيار الطبري، هل يخرج اختيار الطبري عن قراءات السبعة؟ الجواب هني أشرب معه عشان أدل ريقي. عيد السؤال عشان يفهم. الطبري الآن في التفسير له اختيار، يأتي عند قراءة ويقول هذه قراءة حتى لو كانت عندنا متواترة قد يضعفها، ليست مشكلتنا هذه. الآن لم اختيار الطبري، لو نحن جمعنا اختيار الطبري هل سنجد اختيارا من اختيارات خارج إطار السبعة؟ هذا السؤال بشكل آخر. أي نعم لا، لكن كونه يخالف حمزة ويخالف كذا في هذه قضية أخرى، لكنه لن يخرج عن السبعة. كونه يضعف قراءة هذه لن ما زال في إطار إيش؟ السبعة. جميع القراء الذين المعتبرون قبل ابن مجاهد لا يخرجون عن هذه الأوجه المعتبرة، لا يخرجون عن هذه الأوجه المعتبرة. معنى ذلك أن ابن مجاهد لما رأى هذا الاتساع في الطرق، اتساع كبير جدا في الطرق تبلغ ألوف الطرق، أراد أن يخفف الأمر في ماذا؟ في أن يذكر سبعة من القراء تجتمع فيهم أشهر الطرق وأشهر القراءات فجمعها، فاستدرك عليه من جاء بعده، بل بعض عصريه استدركوا عليه بعض الوجوه الصحيحة التي هي على شرط ابن مجاهد وهي معتبرة عند العلماء وهي الثلاثة هذه فأضافوها. فإذا ليس هناك خلاف بين ما عمله ابن مجاهد وما عمله من استدرك عليه إلا مسألة الاستدراك فقط، وأنه ترك شيئا من الوجوه هو مقروء ومعتبر بنفس الطريق وبنفس الشرط الذي شرطه ابن مجاهد. واضح الفكرة هذه؟ فإذا كل هذه القراءات كانت موجودة قبلهم ومشهورة ومعتبرة، ولكن الذين يقرؤون بها ألوف، الذين يقرؤون بها إيش؟ ألوف. يعني إن أردت أن أقرب الصورة الآن، لو قلت لكم كم عدد قراء العالم الإسلامي، لنتصور يعني افتراضا كذا أنهم 1000 قارئ، لو واحد منا قال أنا سأطوف هذه البلاد أقرأ على كل هؤلاء القراء 1000 وأخذ منهم أسانيدهم، طبعا لا شك أن الأسانيد فيما بعد اتفقت، لكن خلونا نرجع إلى ذلك الزمن القديم لما كنا في القرن الثاني والثالث، ويأتي واحد ويأخذ عن 1000 قارئ أسانيدهم تتفق في أشياء يعني في أسماء وتختلف في أسماء وتتشعب، مثل كتاب الكامل للهذلي وهو من أنفس كتب القراءات التي جمعت 50 قراءة، يعني الكامل في قراءاته 50، لو واحد منا برى فقط لجعل شجرة لسلسلة القراءات فإن رأسه يكاد ينفجر من كثرة هذه الطرق وضبطها، ومن قرأ على من ومن قرأ على من، وقراءة سعيد بن جبير وقراءة الزهري وقراءة وأخذتها بالإسناد عن فلان عن فلان، طرق كثيرة جدا يعني كثيرة جدا، فضبطها بهذه الطريقة لا شك أنه مشكل. فمن عمل السبعة أراد أن يخفف على المسلمين في أن يضبط أصول هذه القراءات. ثم جاء تتميم العشرة، فالعشرة لا تخالف السبعة في أي شيء إلا أنه استدرك فقط على الإمام ابن مجاهد في أن هذه القراءة الأخرى على شرطه ومعتبرة وقد تلقاها العلماء بالقبول، فلا يحسن في نظري أن نقول إن تلك متواترة وهذه إيش أحد، أو تلك متواترة وهذه مشهورة، لا، بل هي كلها بالنسبة لنا في البحث العلمي متساوية في هذا الجانب، أنها منقولة بنفس الطريق وبنفس الاعتبار، وإنما المسألة هي مسألة استدراك فقط. نعم. لا، حديث نزل القرآن 7 أحرف ما له علاقة بالقراءات، تشعب القراءات هو من الأحرف، يعني القراءة تشعبت من الأحرف، والوجوه هذه المتكاثرة هي جزء من الأحرف في النهاية، بس مدخلون في يعني مزانق علمية تحتاج إلى وقت، لكن عشان نصورها لكم بكي تكون أيضا واضحة، يعني اعذروني في المثل لن ننتهي على هذا الأسلوب، لكن لأهمية هذا الباب. الآن لنفهم فكرة الأحرف السبعة، لا يأتيني واحد يقول حار فيها العلماء وكذا، نقول نعم، لكن ليس كل من حار من العلماء دل على أن غيره من العلماء حار، لأن حار فلان فإن غيره قد عرف، والعلماء تكاد يعني أو جمهور أو المحققون من علماء القراءة تكاد تتجه يعني نظرتهم في حل المشكلة إلى اتجاه سأذكره لكم الآن. أنا أريد الآن أن تكونوا في طبقة الصحابة، في طبقة إيش؟ الصحابة، الآن نحن في طبقة الصحابة. زر بن حبيش يتلقى القراءة على ابن مسعود، لما يقرأ وما هو على الغيب بضنين، ابن مسعود يقرأ بأحد الوجهين، إما بضنين وإما بضنين، يعني إما بالضاء وإما بالضاد، تمام؟ زر بن حبيش، أنا لا أذكر الآن طبعا النص بتمامه، لكن يقول هي في قراءتنا كذا وهي في قراءتكم كذا، أنا أذكر النص موجود في الطبري. الآن زر بن حبيش هو في التابعين يقول لأحد القراء الآخرين وعارف بوجوه القراءات، هي في قراءتكم، هي في قراءتنا كذا، يعني عن ابن مسعود، وهي في قراءتكم كذا، يعني بالوجه الثاني. الآن بضنين وبضنين، لو رجعنا إلى السبعة وأردنا أن نشعب الطرق، كم طريقا ستصل إلى هذا الثنائي في القراءات؟ كم تتصورون؟ 4 طرق؟ 5 طرق؟ 6 طرق؟ محتملة ولا لا؟ يعني نقول مثلا من قرأ بضنين قرأ مثلا شعبة عن عاصم بضنين، وقرأ شعبة عن عاصم بضنين، وقرأ مثلا حفص عن عاصم بضنين أو بضنين، وقرأ مثلا قالون عن نافع بضنين، وقرأ ورش عن نافع بضنين، وهكذا. فإذا شعبت ستجد عندك تشعب ولا لا؟ فهذه كلها في النهاية قراءات متعددة، ولا الأصل فيها كم؟ وجهين أو حرفين بالأحرى. طيب، فالأحرف باختصار هي ما يؤول إليه اختلاف القراءات من الأوجه. الأحرف باختصار هي ما يؤول إليه اختلاف القراءات من الأوجه، ما يؤول إليه اختلاف القراءات من الأوجه، واختلاف القراءات قد يكون ثنائيا وقد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا وقد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا وقد يكون سباعيا، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الرخصة بالأحرف السبعة. لكن في واقع القراءة اليوم التي المقبولة عندنا لا نكاد نصل إلا إلى السداسي في كلمة جبريل وأف، والخماسي قليل، والرباعي أقل منه، والثلاثي أقل، والثنائي أكثره. يعني أكثر الخلافات ثنائية. أنت لا تنظر إلى الطرق، إذا نظرت إلى الطرق تقول 7 قراءات 10 قراءات فتكثر عليك، دعها كلها وردها في النهاية إلى الأصل إلى الأوجه التي. لما أقول لك مثلا الضحى كم وجها أو كم حرفا في الضحى، ستقول لي 3، الفتح والتقليل والإمالة، الفتح والتقليل والإمالة. لكن لما تشعب الطرق في الفتح والتقليل والإمالة تجد عندك إيش؟ شجرة كبيرة جدا ممن قرأ بالفتح والتقليل والإمالة. لكن إذا رجعت إلى الأحرف الأصلية ستجدنا 3، وهذا هو المراد بالأحرف. ما الذي حصل الآن؟ كيف انتقلت إلى القراءات؟ ذكرت قبل قليل عن نافع وقضية الاختيار، يعني كل واحد يختار من الأئمة قراءة من القراءات فتنتشر عنه باختياره، وتنتشر عن الثاني باختياره، وعن الثالث باختياره. لكن ما في أحد من القراء أبدا قرأ وما هو على غيبه بضنين بوجه ثالث معتبر وليس عندنا، تنتهي إلى هذين الوجهين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وفي قراءة أخرى فيوم لا يعذب عذابه، وجهان. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، وجهان، ما في وجه ثالث. هما الحرفان، يعني هما نزلا، يعني هذه الألفاظ نزلت على حرفين، وهكذا. إذا رجعتها إلى هذه ستجد أنك في النهاية قد حلت عندك مشكلة الأحرف، وأن القراءات كثرت بسبب إيش؟ الاختيار وكثرة الطرق، كل واحد يقرأ عن فلان عن فلان عن فلان، ثم تكاثرت هذه الطرق. هذا باختصار ما يتعلق بهذه وتلك والعلاقة بينهما. واضح إن شاء الله؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون والسطر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط، وفاق لفظ العربي والخط.
طيب، القراءة الآن الثالثة الذي ذكرها الشاذ، وقال الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون. هذا القيد أنه مما قرأه التابعون، هل هو صحيح؟ يعني ليس هناك قراءة شاذة منسوبة للصحابة، بل هناك قراءة شاذة منسوبة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ يعني هناك قراءات منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم عليها العلماء بالشذوذ، وسنأتي سبب ذلك. قال هو وهو يشرح للسيوطي كلامه: ما لم يشتهر في قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسناده. قال كذا تبعا، قال كذا تبعنا الملقين في هذا التقسيم. ثم قال: وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد عليه، ونقلنا فيه خلاصة كلام الفقهاء والقراء، وأن الثلاثة من المتواتر، اللي الثلاثة اللي كنا قبل قليل تكلمنا عنها، ولا يقرأ بغير الأول أي بالآحاد والشاذ وجوبا، ويعمل به في الأحكام. لكن الآن نتكلم الآن عن الشاذ. الشاذ كما قلنا قد تأتي روايات مفردة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنها شاذة، وقد تأتي روايات منسوبة للصحابة يقال عنها شاذة، وقد تأتي روايات منسوبة للتابعين يقال عنها إيش؟ شاذة. ما كان خارج عن العشرة فإنه شاذ. لن نأتي إلى التاريخ في كيف شذت القراءات، أنه يطول، لكن الآن عندنا القيد ما كان خارج العشرة فالأصل فيه أنه شاذ. الأربعة المتممة للعشرة لم يتلقها العلماء بالقبول، فكانت مما له حكم الشذوذ، وهي التي يصل عليها قال أنها من القراءات المشهورة. يعني لو أردنا المصطلحات إلى مصطلحات المحدثين، هذه قراءة مشهورة لكنها غير متلقاها بالقبول، وهي مسندة إلى الآن، يعني مسندة إلى الآن يقرأ بها. يعني بعض القراء إذا انتهى من العشرة يمكن يأخذ إسناد بالأربع المتمم العشرة، يسمون القراءات الأربع عشر، وهذه القراءات الأربع بالذات تجد أن لها إسناد مستقل إلى من قرأ بها، إلى الحسن البصري وإلى الأعمش ومن معهم. طيب، لكن الآن نحن نتكلم الآن عن هذه القضية، قضية الشذوذ. أنا نقول الآن القيد الذي عندنا الآن أوليا هو ما خرج عن العشرة، فنعتبره إيش؟ شاذا، نعتبره شاذا. الشذوذ الآن أقسام، يعني الشذوذ أقسام. يدخل في الشاذ ما له إسناد ولكنه خارج العشرة كما قلنا حتى لو صح الإسناد، ويدخل في الشاذ ما نسب إلى أحد الصحابة أو التابعين أو من دونهم بدون إسناد، يعني يقولون قرأ فلان، ويدخل في الساد في الشاذ ما حكي قراءة وإن لم ينسب. يعني كم عندنا الآن في الشذوذ؟ 3 أنواع. يعني أن يذكر إسناده لكنه خارج العشرة، بإسناده لكنه خارج العشرة يعني مفرد، أن ينسب إلى أحد القراء من الصحابة والتابعين والتابعين بدون إسناد، أن يحكى بدون قائل يعني بدون تعليق، لا يقال قال قرب قرئ كذا. وعندنا نوع رابع هو المكذوب، هو المكذوب، وهذا قليل جدا لكنه موجود. فكل هذه الآن هي بالحقيقة حكم حكم الشاذ، وهي مراتب في قضية القبول. يعني فرق بين الرواية المسندة التي صحت إلى من قرأ بها والرواية المعلقة التي لا نعلم لها إسنادا، وفرق بين الرواية المعلقة التي يذكرها بعض الأئمة الحجة والرواية التي تحكى بدون تعليق يقال حكية، وفرق بين الرواية التي تحكى والرواية التي نص على كذبها. فهي مراتب، يعني يجب أن ننتبه إلى أن الشاذ مراتب. فإذا القراءات في النهاية عندنا تؤول إلى نوعين: القراءة المقبولة التي اتصفت بأنها صحيحة السند مشتهرة بين القراء ومقبولة عندهم، والنوع الثاني الشاذ، وهو أنواع اللي ذكرناها قبل قليل. هذا مآل القراءات. فتعديد أو تنويع المصطلحات الشاذة والمشهورة والأحد لسنا بحاجته في القراءات، لسنا بحاجته في القراءات. إذا كان علماء الحديث يحتاجونه في المصطلح وإن كانوا لا يطبقونه أصلا في الاستدلال، فهذا شأنه شأن ذاك العلم اللي هو مصطلح علم الحديث. لكن نحن في القراءة لا يعنينا هل هي أحد أو ليست بأحد، هل هي متواترة، آسف، هل هي أحد أو هل هي مشهورة أو هل هي شاذة، كلنا نسميها بالشاذ، إلا النوع الأخير بالذات المكذوب، هذا لا بد من النص عليه ويعني إبعاده. وكذلك ما قرئ من دون أن يسند إلى أحد فإن الأصل عدم قبوله وعدم الاستفادة منه. أما إذا نسب إلى أحد فإن حفت به قرائن تدل على صحة نسبته، على صحة نسبته، فهذا يمكن الاستفادة منه خصوصا في اللغة. وأما النوع الأول الذي صح إسناده فهذا الذي يقبل في اللغة وفي الأحكام، يعني ما صح إسناده إلى الصحابي من الشاذ فهو الذي يقبل في اللغة والأحكام. النوع الذي بعده ما نسب إلى الصحابي أو التابعي دون أن يذكر الإسناد فهذا قصارى ما يستفاد منه في بيان المعاني وفي اللغة. وأما النوع الثالث الذي يحكى فهذا الاستفادة منها أقل، وأما النوع الرابع فإنه لا يستفاد منه بتة لأنه مكذوب. يعني هذا ما يتعلق بقضية القراءة الشاذة وأنواعها. فإذا نحن في الحكم الكلي كما تلاحظون لا نحتاج إلى أن نأتي ونأخذ من علماء الحديث مصطلحاتهم وننزلها عندنا، لأن الحكم الكلي عندنا هي في النظر إلى كونه متواتر أو شاذ، ثم الشاذ ما هي مرتبته فقط إن كنا أردنا الاستدلال به. واضح هذه الفكرة؟ طيب، قال: وليس يقرأ بغير الأول. طبعا غير الأول بناء على هذا اللي هو 7. وصحة الإسناد شرط ينجلي، يعني الآن بدأ يتكلم عن إيش؟ الصحة. طبعا هو ذكر مثال لما لا يصح سنده، مثل إنما يخشى الله من عباده برفع الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء بنسب الخشية لله سبحانه وتعالى. وهذه القراءة ليست بصحيحة، يعني قراءة إيش؟ مكذوبة. هو مثل لها، والقراءة المنسوبة أيضا لأبي حنيفة يعتبرون أيضا من القراءات المكذوبة، يعني العهدة فيها ليست على أبي حنيفة ولا على من رواها من جاء يعني من الطبقة الأخيرة، وإنما من بعض الرواة. طيب، عندنا الآن اللي هو قضية القراءة، شروط القراءة التي ذكرها. الآن إذا قال صحة السند، ما فائدة صحة السند مع التواتر؟ إذا قلت أنت الآن هو الأول قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، ثم تشترط صحة إيش؟ السند. يعني لا نشترط صحة السند إذا وجد التواتر، لا قيمة لصحة السند مع وجود إيش؟ التواتر في النقل، لأن التواتر مغن عن صحة إيش؟ السند. ولكن لما تنبه بالجزري في آخر الأمر إلى هذه الإشكالية، أبعد لفظة التواتر هذه ونظر إلى أن المتواتر هو ما صح سنده واشتهر وما صح سنده واشتهر وتلقاه العلماء من القبول، ثم ما وافق رسم المصحف، ثم ما وافق وجم العربية. الشرط الثاني اللي هو وفاق لفظ العربي والخطي، يعني الآن وفاق لفظ العربي والخطي. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون موافقا للعربية. هل يتصور أن يوجد قراءة متواترة لا توافق العربية؟ فإذا هذا ليس شرطا، وإنما هو يدخل في باب إيش؟ الضوابط. إذا أردنا أن ندقق في المصطلحات نقول إذا كان متواترا فلا يتصور أن يخالف العربية، لأن العربية تؤخذ منه، فدل على أن هذا ليس الشرط على أسلوب الأصوليين، وإنما هو من باب الضوابط فقط، فدرجته أقل، لأنه لا يتصور أن تأتي قراءة متواترة تخالف إيش؟ العربية، بل العربية تؤخذ من المتواتر. والخط أن يكون إيش؟ موافق للخط ولو احتمالا. وهنا أيضا من مشكلات هذا الموضوع، ما أدري الوقت كم الساعة لي؟
9:07
يمدينا شوية، أعطونا فرصة فقط نشرح هذه. هذه أيضا من المشكلات تحتاج إلى أيضا فك ونظر. الآن ما علاقة الخط بالمحفوظ؟ ما علاقة المخطوط يعني الخط بالمحفوظ؟ نسأل سؤال آخر، أيهما أسبق، الحفظ أو الخط؟ الحفظ، يعني الحفظ في الصدور أسبق من الحفظ في السطور. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالحفظ في الصدور، ثم في آخر أمره بدأ إيش؟ يعتني بالحفظ في السطور، يعني إحقاقا لكثير من الآيات في صحف يتلو صحفا مطهرة، وقوله في صحف مكرمة إذا كان مراد بها القرآن، وقوله سبحانه وتعالى إن أنزلناه قرآنا ألف لام ميم ذلك الكتاب، إذا قلنا القرآن الكتاب بمعنى المكتوب، فكلها إشارات إلى حفظه بماذا؟ في الكتابة، كما أنه محفوظ في الصدور. الآن إذن الحفظ أسبق. سؤال آخر، أيهم أكثر في جيل الصحابة، المحفوظ أو المكتوب؟ المحفوظ، بمعنى أن إذا جئنا لجيل الصحابة فالمحفوظ كان أكثر من المكتوب. في جيل أتباع التابعين أيهم أكثر، المحفوظ أو المكتوب؟ طبعا أنت قفزت التابعين قصدا، لأن ما يعني نهينا السؤال الجواب عنها واحد. تتصورون في عهد أتباع التابعين أيهم أكثر، المحفوظ أو المكتوب؟ المحفوظ. لماذا المكتوب أكثر؟ يعني تتصور أن كل واحد من التابعين عنده مصحف مثلنا اليوم؟ هل تتصور هكذا؟ الأدوات، أدوات كتابة المصحف كثيرة؟ إذن المحفوظ ما يزال هو الأكثر. الذي أريد أن ننتبه له من كل كلامي هذا أن الأصل في القرآن هو إيش؟ الحفظ في الصدور. الأصل في القرآن هو الحفظ في الصدور، وأن الحفظ في السطور تبع للحفظ في الصدور، وأن علماء المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم ليست عمدتهم الحفظ المحفوظ في إيش؟ في السطور، وإنما عمدتهم محفوظ في إيش؟ في الصدور. ولهذا لما بدأ علماؤنا يضبطون المرسوم شيئا بعد شيء لحاجته للضبط، ولكن لا يستطيع أن يفهم هذا الضبط إلا عالم بالضبط والرسم. الآن لو كان في عندنا مجال للاختبار وفتحنا صفحة مع بعض وقلت لكم الآن لماذا وضعوا الفتحة، الفتحتين بهذا الشكل، الضمتين بهذا الشكل، هذه الألف الخنجرية لماذا وضعوها بهذا الشكل، سنجد أننا أمام طلاسم، لأننا لا نعرف تاريخ ضبط المصحف. قضية أخرى أيضا، ألستم الآن إذا جلس بجواركم واحد من الناس في يوم الجمعة وهو كبير، قد يكون كبير في السن، ويقرأ سورة الكهف كل أسبوع يقرأها، ألا تجدون عنده أخطاء جلية وشنيعة كثيرة؟ لأنه إيش؟ يقرأ من محفوظه، يعني وضبطه حفظا؟ لا، لو كان ضبطه حفظا ما وقع في خطأ، لكن لأنه لا يقرأ إلا من إيش؟ من المصحف، فيقع عنده الخطأ والخلل. وهذا كله ينبهنا على أن الأصل هو المحفوظ، الأصل هو المحفوظ. فإذا قيمة المرسوم أمام المحفوظ كم ستكون نسبتها؟ قليلة أو ليست بقليلة؟ قليلة. فحينما يأتي المستشرقون أو بعض النصارى الذين يجهلون أصلا تاريخ كتابنا، وإن تعلموا فإنهم يطعنون يعني أو يلقون الشبه من أجل الطعن، فإنهم يثيرون الإشكالات في المرسوم، ويأتي بعض المسلمين يدافع وهو لا ينتبه إلى هذه الإشكالية. أصلا لو لم يكن المرسوم موجودا فلن يكون هذا القرآن ذاهبا عن الصدور أبدا، لأن الأصل هو إيش؟ الصدور. فالمرسوم إذن هو لضبط الملفوظ. نأتي الآن إلى سؤال آخر لكي نناقش قضية الخط هذه. هل يلزم أن يضبط المرسوم جميع المنطوق؟ لا، في جميع لغات العالم ليس عندنا فقط، يعني في جميع لغات العالم يقصر الرسم عن ضبط جميع اللفظ، يقصر الرسم عن ضبط جميع اللفظ. واللي عندهم الآن لغات يعرفون هذا، اللي عنده لغة ألمانية نقول له ليسوا يكتبون أحرف لا ينطقونها، أو يكتبون أحرف أو ينطقون شيئا ليس موجودا، يعني للزيادة والحذف اللي عندنا احنا في المصحف. في الإنجليزية ليسوا ينطقون أحرف ليست مكتوبة أو يكتبون أحرفا ليست منطوقة، يعني نفس الفكرة موجودة عندنا في المصحف اللي هو باب الحذف والزيادة، موجود في جميع رسوم العالم. ليس القرآن بدعا فيها ولا لغة العرب بدعا فيها، يعني إملاء العرب، بل هو موجود في جميع العالمين. إذا فهمنا هذه القضية بهذا الشكل فإن مخالفة المرسوم للملفوظ للمحفوظ ليس لها أثر، لأن الأصل المقدم عندنا ما هو؟ الحفظ. لكن العلماء أيضا من أجل دقة الضبط قالوا إيش؟ اشترطوا، وهو ضابط وليس شرطا على الصحيح، اشترطوا الرسم ولو احتمالا، وتوسعوا في مسألة الاحتمال هذه توسعا زائدا. لكن لو لم نشترط هذا فإنه لا يؤثر أيضا على نقل القرآن. الدليل على ذلك أنه قد كتب في جميع المصاحف الصراط بالصاد، ولم يكتب في أي مصحف من المصاحف التي أرسلها عثمان بالسين، مع أنه تقرأ بالصاد وبالسين. هل أثر عدم كتابة هذه اللفظة بالسين على عدم قراءتها بالسين؟ هل قالوا لأنها لم تكتب بالسين إذا لا نقرأ بالسين؟ لا، هي مكتوبة بالصاد ويقرون إيش؟ بالسين. هي مكتوبة بالصاد ويشمون الصاد زاين، هذا قراءة يعني شو اسمه شاذة. نتكلم عن المتواتر المنقول إلينا بالتواتر. بالضاد؟ ما أعرف، أول مرة ما أعرف، أنا لست من أهل القراءة ولا أستطيع أن أنفي، لكن يصعب أن أثبت الآن. طيب، طبعا يقول الضراطة فما أدري عنها هذه، لكن اللي أعرف أنها اللي هي الإشمام الصاد زاين. ها؟ هو عندنا يعرف ماذا يقول، ماذا يخرج من رأسه، هو يقول بالضاد، ويقول أنا أعرف أن يقول بالشاذ، لكن ما أعرف إذا كان، ما مشكلة نرجع، عندنا واجبات كثيرة، لأن كان في واجب قبله ما 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 جاء إلى الآن. طيب، نكمل الفكرة لكي لا تضيع. عندنا أيضا لأهب لك غلاما زكية في جميع المصاحف، وقرأ ورش، ورواية عن أبي عمرو ليهب بالياء. فلو كانت المسألة مرتبطة بأنه لابد من تحقق الرسم في كل لفظة لوقع إشكال أنه من أين جاء ورش بليهب. فإذا المسألة رجعت إلى ماذا؟ إلى المحفوظ المقروء في الصدور، هذا هو الأصل، وأن الرسم مجرد ضبط لهذا الملفوظ، ولا يلزم، لا يلزم كما قلت لكم جميع لغات العالم، لا يلزم أن يتوافق الملفوظ مع المرسوم بحذافيره. فإذا كنا نعرف هذا ووصلنا إلى هذا، فلا يشكل عندنا أن تأتي بعض الكلمات لا تتوافق توافقا تاما مع الملفوظ، لا يؤثر عليه أبدا. هذا باختصار طبعا شديد جدا ما يتعلق بهذه الشروط. وكما قلت لكم الصواب لو قلنا بالتواتر أن هذه من باب الضوابط، يعني من باب الضوابط وليست من باب الشروط، لكن قلنا لا نجعلها من باب الشروط لأننا سنرتب عليها مع صحة السند واشتهار القراءة وتلقي العلماء بالقبول أن تكون موافقة للعربية وأن تكون للرسم فترتقي في هذا ولا تكون مثل ما لو قلنا بأنها متواترة. ولعلنا نقف عند هذا الحد. في أسئلة؟
في أسئلة كثيرة.
طيب. نأخذ ثلاثة عشان الأخوة ما ودنا نطيل عليهم.
طيب. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله في حق عائشة ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها وبين آية الثلاثة الذين خلفوا التي نزلت في فراش أم سلمة؟
طبعا هذا يكون دائما قاعدة مثل ما حصل من جابر أن كل حدث بما يعلم، يعني أم سلمة حدثت بما حصل لها وعلمت، وعائشة حدثت بما حصل لها وعلمت وظنت أنه لم يحصل لغيرها فقط. نعم.
أكثر من سؤال يقول هل هناك كتب تنصح بها الرجوع إليها في القراءات تنفع طالب العلم المبتدئ؟
لا والله هذه يسألوا فيها القراء، اسمحوا لي في هذا لا أعرف، مو عندي إجابة ولا نجيب، لا أعرف، يعني يرجع فيها إلى القراء وأنا ليس عندي قراءات فما أعرفها والله.
السؤال الآخر أيضا يقول هل يوجد مرجع مشهور لهذه المنظومة بحيث يمكننا المراجعة والتحضير وكيف نفهمها عند التحضير والمراجعة؟ جزاك الله خيرا.
أنا قلت لكم من أراد أن يفهم المنظومة يرجع إلى إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي، لأن الزمزمي رحمه الله تعالى اعتمد على المتن للرسالة نفسها وعلى شرح السيوطي فكل تعبيراته، ولذا أنا معي الإتمام الدراية أنقل لكم أحيانا منه لأنه مشى عليه تماما فما زدت في شروح أخرى وموجود لها شروح، لكن من رجع إلى هذا فهو أفضل لأن الزمزمي لم يخرج عن هذه عن هذا الكتاب.
يقول بما أنك ذكرت شيخنا الفاضل أن ثقافتنا بتاريخ القرآن ضعيفة جدا فما نصيحتك لنا وما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها؟
الحقيقة طبعا لفظة تاريخ القرآن أنا بحب أن تنتبهوا لها أيضا، طبعا لها ظلال استشراقية وأيضا قد الوقت يقصر عن الإشارة إليها، لكن أحب أن تعرفوا لما نتكلم عن تاريخ القرآن قصدنا ما ورد في علوم القرآن مما يتعلق بالقضايا التاريخية المرتبطة بالقرآن. لا يوجد كتاب في يعني فيما أعرف الآن يمكن أن يعطينا مثل هذه القضايا اللي قبل قليل ذكرتها لكم، لكن الرجوع إلى كتب العلم التي كتبت في علوم القرآن ودراسة القضايا التاريخية المرتبطة مثل مكة المدني وأسباب النزول وغيرها والتمحيص فيها والنظر هو الطريق الآن الأمثل لضبط هذه المسائل. كيف كتب هذا المصحف؟ كيف توافر عليه العلماء جيلا بعد جيل وضبطوه؟ كيف تنوعت صور الضبط عندهم؟ وكيف استقر المصحف على ما نراه اليوم بين أئمة القراءة؟ ولا يزال هناك نوع من الخلافات في الضبط وليس في الرسم، لأن الرسم ثابت، لكن بالضبط هذا كله لما تقرأ في كتب الضبط سيعطيك ملكة في معرفة قضايا تاريخية حول طبعا القرآن. كذلك ما يتعلق بتاريخ القراءات وقد كتب فيه كتابات يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها ومعرفة مناهج المؤلفين في القراءات، كل هذه القراءات متنوعة ومتكاثرة ستعطيك يعني ثقافة واسعة فيما يتعلق بتاريخ القرآن.
يقول هل نزول القرآن الكريم آية آية أم سورة سورة؟
طبعا يختلف فيما نزل سورة كاملة وفيما نزل مقطع من سورة مثل سورة اقرأ واضح جدا نزلت الخمس آيات الأولى، فيما نزل آية وفيما نزل جملة وفي يعني جملة من الآيات وفيما نزل كلمة أو يعني مقطع مثل غيره للضرر كما هو ثابت، فيختلف طبعا نزول القرآن وترتيبه كما تعلمون خصوصا ترتيب الآيات باتفاق أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل تسمية السورة اجتهادي أم توقيفي؟
تسمية السورة في نظري لا يصلح أن يقال عنها اجتهادي وتوقيفي، والسبب إلا إذا قال طبعا الذي اعترض طبعا المعترض، لكن إذا قلنا توقيفي هل يجوز الاجتهاد مع التوقيف؟ سؤال عندكم، هل يجوز الاجتهاد مع التوقيف؟ إذا كان الجواب لا فإذا لا نبحث عن ترتيب السور بهذا النظر، وإنما نقول ترتيب السور له مراتب، وهذا الذي يعني أقول به وأدرسه بهذه الطريقة أن نقول مراتب. المرتبة الأولى ما ثبت التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية ما ثبت التسمية عن الصحابي لأنه احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثالثة ما ثبت التسمية عن من دون الصحابي إلى اليوم، أو ما سماه من دون الصحابي إلى اليوم، وهذا يدخل الاجتهاد، يعني يدخل الاجتهاد. وواقع تسمية السور يثبت دخول الاجتهاد في التسمية، فدل على أن المسألة لا علاقة لها بالتوقيف، لأن إذا قلنا أن التوقيف يقابله الاجتهاد، وإذا قلنا بالتوقيف لا يجوز الاجتهاد، فهو يخالف عمل المسلمين، يعني إجماع المسلمين قاطبة على جواز تسمية السور، على جواز تسمية السور. وإنما نقول هي مراتب، فنبحث في المرتبة الأولى على أن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونبحث عن حكمة في التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه إلا حكمة، وما ثبت عن الصحابي فالاحتمال أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن نبحث عن حكمته، لكن ما دون ذلك فإننا لا نحتاج أن نبحث عن حكمته ولماذا سميت السورة بهذا. واضح؟ لكن لو قال من قال بالتوقيف، أنا قصدي أنه قد ثبت توقيف النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السور بالأسماء، وليس مرادي أنه لا يجوز الاجتهاد، فصار هذا مصطلح خاص عنده. لكن إذا قلنا التوقيف مقابل الاجتهاد، وأنه مع التوقيف لا يجوز الاجتهاد، فلا يصلح أن يطلق على هذا المبحث هل هو توقيفي أو اجتهادي.
نختم بهذا السؤال، يقول هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات كلها؟
نعم، لأنها نزلت عليه، أنه قال نزل القرآن على 7 أحرف، وقال أقرأني جبريل، فدل على أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كلها وأقرأه بها كلها، يعني على الطريقة ذكرتها لكم. أما قضية الأداة فهذه قضية أخرى، لكن بضنين الصراط السراط الزراط لو لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه جاز للمسلمين أن يقرأوا بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، لأن حديث الأحرف 7 واضح منه جدا الالتزام بما نزل، وقال اقرأوا كما علمتم، كما في بعض الآثار الواردة عن علي بن أبي طالب، وهي آثار صحيح عنه لما سمع الصحابة يتجادلون في القرآن، فلما خرج علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكان في بيته، فسمع متلاحون في القرآن، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. فإذا من الذي علمهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل إن شاء الله لو كان فيه فرصة أخرى أن نفصل هذه القضية، لأن هذه فيها إشكال، لكن إذا فهم وجه الاختلاف في قضية الأحرف 7 أو صاب فيه وأنا مرتبط